قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وغيرهما من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأنا أصلي فدعاني فلم أجبه حتى انفلت من صلاتي فأتيته فأخذ بيدي وقال يا أبا سعيد لم لم تجبني حين دعوتك فقلت يا رسول الله كنت أصلي قال ألم تسمع قول الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أبا سعيد إني لأرجو ألا تخرج من هذا المسجد يا أبا سعيد إلا وقد علمتك أعظم آية في كتاب الله عز وجل قال فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد أخذ بيدي فبينما نحن نمشي إذ قلت يا رسول الله ألم تخبرني أنك ستعلمني أفضل سورة في القرآن قال بلى هي سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته سورة الفاتحة أيها الإخوة سورة من سبع آيات باتفاق والاختلاف في دخول البسملة والدمج بين آيتين أو لا لكنهم اتفقوا على أنها من سبع آيات ومع ذلك فهي أعظم سورة في القرآن مطلقا ذلك لأنها تناولت الإسلام بشموله في قواعد عدة يسيرة وبعبارة سهلة كأخواتها من آي من سور القرآن وآياته الذي يسره الله عز وجل للناس ليعلمونه وليسيروا إليه سيرا حسيثا وأردت اليوم أن استنفر ما جاش في نفسي في نفوس اخواني، ذلك من خلال آية من سورة الفاتحة هي قاعدة عظيمة شريفة نحتاجها في عامنا برمته، ونحتاجها في هذه الآونة، أو أقول لك في شهر شوال، أو بمعنى أدق في عقب شهر رمضان، نحتاجها في هذا الزمان بخصوص. فإننا بحمد الله عز وجل كنا قد أوتينا في شهر رمضان طفرات إيمانية، حتى كأني أقول بمنتهى الأريحية، حيث لا أظن أن أحدا من إخواني من طلبة العلم أو من العلماء سلفا الذين تأصلوا تلك الأصول يخالفون هذا الأصل. هذا هو أن المرأة لو اقتصر على الواجب في شهر رمضان فحسب، فإنه قد قفز وجاز القنطرة الإيمانية بالنسبة له، لا أقول بالنسبة للمتسابقين، فعلى الطريق قوم شداد عرفوا الله عز وجل فبلغوا فبذلوا له مهجهم وسويداء قلوبهم. وقد أتى الشهر ورأينا من الناس من باع نفسه بحق، حتى لكأنه لا يبالي من سهر ليل ولا من ظمأ نهار ولا من نصب بدن ولا من إتعاب صوت، لا يبالي لسان حاله وعجلت إليك ربي لترضى. لكنني أقول في خاصة نفسه حتى لو اقتصر على الواجب فحسب، فهو في خاصة نفسه قد قفز قفزة إيمانية. ومن المعلوم أن المرأة إذا كانت حبلى أعزكم الله كانت الوصية بالعناية بجنينها شيئا، فإذا ما وضعت جنينها كانت الوصية بعناية جنينها ألح، كما أنها لو فقدت جنينها في أول عمره فإنها لا تحزن مثلما تفقده إذا ما مضى في عمره، وهكذا كل زمان أهميته بحسبه. فإذا كان الله عز وجل قد أسدى إلينا معروفا من منته وفضله وحسب، ليس بكسب يد ولا نطق لسان ولا بذل ندى من كف منا، إنما هو البر الرحيم، أسدى إليك في شهر رمضان أن إذا هممت بشيء ضاعفه لك أضعافا كثيرة ما نعلمها، إلا الصوم فإنه لي. وقد ذكرت في درس الأربعاء تلك القاعدة الأصولية المتفق عليها بين أهل العلم، حيث ساقها الإمام النووي رحمه الله هكذا من غير شك ولا خلاف، التنصيص بالتخصيص دليل العناية. فكل العبادات لله عز وجل، ولو أنك صرفت عبادة لغيره بطلت فقها وسلوكا وثوابا وأجرا. فإن المرء إذا قام لصلاته لغير الله عز وجل فهي باطلة، صلاة باطلة، كما قال ابن جرير وجماعة، إذا وقع الرياء في أصل العمل بطل ثم هو يحبط، نسأل الله العافية. فكل عمل يجب عليك أن تصرفه لله عز وجل وهو مصروف له سبحانه وبحمده، وإلا كان فاسدا كاسدا. إذا كان الأمر كذلك فلماذا نص على الصوم قائلا فإنه لي؟ هذا هو التنصيص بالتخصيص، خص الصوم من جملة العبادات الشاسعة التي تعملها والتي نص عليها سبحانه وبحمده وأمرك بها. ما يفيدنا هذا التنصيص بالتخصيص؟ يفيدنا العناية. إلا الصوم فإنه لي، يعني أعطيك عليه أجرا أنت لا تتوقعه، أنت لا تتوقعه، كسرة وبهاء ووصولا وعزا في الآخرة وسؤددا. فأقول لك حتى لو هممت أعطاك حسنات بزيادة من كرمه وفضله. لذا كان السلف يجهزون الهمم، وقد ذكرت لك طرفا إبان شهر رمضان قبيل شهر رمضان وطرفا في أول الشهر حيث التقينا، الآن هي أخطر مرحلة من الثلاثة أيها الإخوة. مرحلة الإعداد لشهر رمضان هذه مرحلة، مرحلة الاجتهاد في شهر رمضان هذه أخرى، ومرحلة الثبات والحفاظ على الحسنات لا تتصرم من قلبك إيمانك، لا يتصرم من قلبك، هذه مرحلة ثالثة وخطيرة. وقد ذكرت أيضا طرفا لأن هذا الذي أذكره لك الآن الشق الثاني مما ذكرته في الشق الأول يوم الأربعاء في الدرس، فذكرت أن المرء ينبغي أن يحافظ على حسناته، أن تتصرم أي يحافظ على حسناته في قلبه وإيمانه، ثم مع ذلك يدرس كيف تتصرم وتنفلت وتهرب، أو بعناية أدق كيف يختلسها الشيطان من قلبك. وعجب الشيطان حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل عن الالتفات في الصلاة فيقول هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاتك، إذا كان يريد منك نظرة يمنة أو يسرى وأنت تصلي فقط نظرة بعينك يدور إنسان عينك في حدقتك فقط، إذا كان هذا الشيطان يعتني به فكيف بمجهود شهر رمضان؟ إذا سيختلسه كان علينا أن ندرس كيف تختلس الحسنات حتى أحافظ عليها، ثم نعلم كيف نثبت على هذه الحسنات ونحافظ على هذا الكم، يزيد لكن لا ينقص، يزيد لكن لا ينقص، وهذا شعار الصحابة. ألم يقم أبو بكر رضي الله عنه إبان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري مدون لكأني بصداه الآن يتردد مع أصداء الزمان من لدن أبي بكر إلى هذه الساعة، وهو يقول أينقص الدين وأنا حي؟ هؤلاء ما تعودوا أن ينقصوا كما سأبين لك الآن كيف كانوا يداومون على العمل يثبتون أعمالهم. وذكرت لك حديث حذيفة في الفتن والأمانة وكيف تعرض الفتنة على القلب فتختلس منه وتضعفه، ويصرع الملك الذي هو قائد لجميع بدنك، ثم بينت لك كيف يكون النوم والغفلة في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم كيف تختلس حسناتك. أما اليوم إن شاء الله عز وجل فتلك الآية من سورة الفاتحة المباركة هي التي آخذ منها الدرس الثاني، كيف نثبت على الحسنة ونحافظ عليها. هذه الآية هي التي قال الله عز وجل فيها اهدنا الصراط المستقيم، حينما تثني على الله في صدر السورة وتضع إليه الحمد لله ألوهية رب العالمين ربوبية تجمع التوحيد من نواصيه وتشهد به بين يديه سبحانه وبحمده وتثني عليه بأسمائه في طياتها صفاته، حتى إذا ما أردت أن تطلب شيئا هو في سويداء قلبك وقد وقر في نفسك بلا تردد، أول ما تطلب تقول اهدني، اهدنا الصراط المستقيم دلني على طريقك، لأن الطريق إلى الله مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم يعني إذا سرت في الطريق المستقيم لقيت الله آخره. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين الناس وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل في جنة عدن إلا رداء إلا حجاب الكبر بينهم وبين الله عز وجل. هو هذا آخر الطريق، أن تدخل الجنة وتنظر إلى الله عز وجل، إن ربي على صراط مستقيم. والصراط المستقيم لا روغان فيه أيها السادة، كما سأبين لك في معنى الاستقامة الآن الذي أردت أن أخذها من هذه الآية. الاستقامة هي الدين برمته، الاستقامة هي ألا تتلون، أن يكون لك وجه واحد إزاء الكل. هذه هي الاستقامة. فإني لأربأ بنفسي كما أني أربأ بك أخي، أن أراك في شهر رمضان تتسابق إلى الصف الأول في جماعة، وأن أرى قدمك قد احمر مقدمها من طول القيام، وأرى شفتيك قد يبسا من كثرة الصيام وتتابعه. ثم إذا ما أظلك هلال شهر شوال أنكرت قلبك. ليس هذا من شيم الصالحين. إننا نحيا حياة في صراع، إما أن تبلغ إلى الله عز وجل وإلا ستسقط مندق العنق، كما ذكرت لك في الدرس أيضا إننا نأخذ جانبا فقط من صفات الله عز وجل أنه غفور رحيم وتواب حكيم، لكننا ما تعرضنا قط لأننا نعبد ملكا، ملك، بل هو ملك الملوك سبحانه وبحمده، له قوانينه السيادية. تعلمون هذه اللغة الدارجة عندنا، حينما يصدر قرار يقال عنه قرارا سياديا، يعني لا نعلم أحدا يستطيع مخالفته، بموجب ماذا؟ بموجب حكم زال. فما بالك بحكم الله عز وجل الركين الرصين الأزلي قبل أن تخلق. قرار سيادي، قرار سيادي قال الله فيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لكن لا تغفل أن عذابه هو العذاب الأليم، زيل بها وأن عذابي، وحتى لم يفصل بينهما بثم لأي شيء من التراخي، ولا زال الصالحون يهابونه. قال الذهبي في السير: طاف حكيم بن حزام رضي الله عنه بالبيت، حكيم وأي في الناس مثل حكيم. حكيم بن حزام وقف يوم عرفة بمئة عبد ومئة ناقة ومئة شاه ومئة أمة، ثم نصب وجهه إلى الله وقال: يا ربي كلهم لوجهك عتقاء. وصدق على فقراء مكة. أي الناس كحكيم، كان يطوف بالبيت منكسا رأسه التي غرورقت فيها عينه بالدمع، وهو يتمتم قائلا يناجي ربه: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. لم يكن عندهم الدخول على الله بشق واحد، أحبه وأخشاه. إن لم تستقم سقطت في بنايات الطريق الصعب الحزن. لست الآن في موضع تقنيطك، إنما أنا الآن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: المؤمن للمؤمن كاليد تنظف إحداهما الأخرى، فإن كانت إحداهما أخشن كانت النظافة أحرى. ربما أحدثك الآن بكلام مباشر أعتذر لك عنه، لكن لخشيتي على نفسي وعليك. قلنا في شهر رمضان نريد ثورة يتحول فيها صفوة الناس. أهل المساجد الآن يتحولون بهذا الشهر إلى سادة وقادة. احكوا الآن تاريخ أجدادكم يا عباد الله، لتحكوا الآن تاريخ أمجاد أجدادكم الكبار العظام. كنا نريد بالطاعة ثورة على النفس لتتهذب، وها نحن الآن لازلنا في هذه الثورة. نفس تطيعني في رمضان ثم تمتطي كتفي بعد رمضان، لا خير فيها، انصبها في عبادة الله عز وجل ولو قتلت. إنك لأن تنجو غدا خير لك من أن تنظر إلى الأنعام وهي تهلك وتقول يومها: يا ليتني كنت ترابا. تأمل جيدا الاستقامة، والاستقامة معناها المداومة، كما سأبين لك من تعريف أهل العلم حينما أرتقي إلى هذه الخطبة على ثلاث مراحل أصل من خلالها سريعا اختصارا. وكما هو شعارنا: الحر يكفيه نظرة وقليل، وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، كما قال أبو الطيب: ومن يكو عوان والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. فأحسب عينك كعين الفرس ترى ليلا كما ترى نهارا. المرقاة الأولى الاستقامة في الكتاب والسنة. المرقاة الثانية أخبار المستقيمين. المرقاة الثالثة سبيل إقامة الاستقامة. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. الاستقامة في الوحيين. وقبل أن أعرج على الآيات كما قلت لك، ما هي الاستقامة؟ ما معناها؟ حتى إذا ما ذكرت لك الآية والحديث علمت ما أريد منك الآن، حفاظا على حسناتك في شهر رمضان. قال أبو بكر رضي الله عنه في الاستقامة: هي ألا تشرك بالله شيئا. شيئا نكرة في سياق نفي تنوينها يقول عنه أهل العربية تنوين التنكير، بحيث أنها تستوعب كل أفرادها، شيئا أي شيء، دق أو عظم، قل أو كثر، كان عمدا أو سهوا، لا تشرك بالله شيئا. قال ابن القيم رحمه الله مزيلا على قول أبي بكر، يريد أبو بكر رضي الله عنه محض التوحيد، محض التوحيد. قال عمر رضي الله عنه في الاستقامة: هي أن تثبت على الأمر، تأمل، أن تثبت على الأمر والنهي وأن لا تروغ روغان الثعالب. الثعلب هو الذي يضرب به المثل في الروغان، تراه يمنة مرة ثم لا تكاد عينك أن ترجع إليه حتى تراه يسرع، ثم لا تكاد عينك أن تلتفت إليه حتى تراه بين يديك، ثم من خلفك، حتى ضرب به المثل في الروغان، لا يثبت، يتلون. قال الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كالتلون، ليكن لك لون واحد تثبت على الأمر والنهي. أنت في رمضان بعينك، أنت في رمضان، هو أنت في شوال، هو أنت في بقية السنة، وإلا وقعت في براثن شرك خفي دقيق، ألا وهو أنك تعبد رمضان. قيل للحسن البصري: إن عندنا أناس يجتهدون في شهر رمضان فإذا مضى خمروا. لا أقول لك أنك ستكون في شوال كرمضان، لا، لم يكن رسول الله نفسه كذلك، إنما نقول أن تداوم ولو بنسبة أقل. فإذا جاء شوال خملوا. قال الحسن: نعوذ بالله من عبادة رمضان، هذه عبادة لشهر لأيام. أما المجتهد فلا، كما سأبين لك، إلى آخر رمق وهو على الجادة، وألا يروغ روغان الثعالب، كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. قال عثمان رضي الله عنه: الاستقامة هي الإخلاص. قال علي رضي الله عنه: الاستقامة أن تقوم على الأمر والنهي، لا تخالف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستقامة هي المداومة على توحيده وعلى عبوديته حتى تلقاه. وقال أعظم الكرامة، وصارت كلمته قاعدة رحمه الله، قال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. تريد أن تكرم نفسك فالزم كما كنت تلزم في رمضان. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. لو حاسبت نفسك على هذا المنطق لا تقل بعد شهر رمضان. قال الله عز وجل لموسى حينما بسط يده هو وهارون يستشير من فرعون: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليصدوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. انتهيت يا موسى من دعائك عليه؟ قال قد أجيبت دعوتكما، لأنه كما قال ابن كثير كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فكأنه يدعو مثله. قد أجيبت دعوتكما، ما الواجب الآن؟ فاستقيم. المهم أنت أجيبت دعوتك، أنا أكفك الآن فرعون ومن خلف فرعون، لكن إياك أن تزول قدمك من المحراب، إياك أن ترجع، إياك أن تتلون يا موسى، إياك. فاستقيم، إلزم الطريق. قال الله عز وجل: إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليه؟ لماذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لأنه بينها في الآية الأخرى: إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، في أحلك اللحظات حينما تلتف الساق بالساق، حينما تكون ساعات الدنيا متاخمة ومقاربة بل ومختلطة بأول ساعات الآخرة، ده معنى التفت الساق بالساق، حينها يكون المرء واجلا من دخول دار لا يدري ما يحدث له فيها، وليس هناك عمل، لا يستطيع أن يستغفر ولا يستعتب ولا أن يبكي، وحينما يخرج من دنيا آنس بها زمنا ودهرا، لحظة عصيبة، حينها إن كنت مستقيما كانت الجائزة. لا أقول لك بشرك الذي يلقنك لا إله إلا الله، بل أقول لك نزل ملك كريم من قبل الله عز وجل في سلة من الملائكة يبشرونك، فبدلا من أن يدخل عليك ملك الموت عبوس عبوس يأخذ روحك، يدخل عليك بوجه طلق فيقول لك: لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن، سلم لي نفسك الآن لهنائها يا ولي الله. تلك لحظة لا يعيها أحد قط إلا من قطع من عمره شوطا في التفكر في الآخرة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أنهم كانوا عبادا لي بحق لم يروا مزاعات ولم يروا إفلاسات ولم يروا أموالا تذهب يمنة ويسرى، عاشوا في غنى، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إذا كانوا لي عباد. وأن لو يا حبذا لو استقاموا، يا حبذا لو لم يروغوا، لو عاملوا الله بوجه واحد، وأن لو استقاموا على الطريقة، بل اختزل الله عز وجل أن نحيا دائما حديث عهدنا به. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، توحيد. ما المطلوب مني يا رسول الله؟ فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقم على، إذا كنت تعلم أنه إله واحد فاعمل له وحده، فلا تنقص ولا ترجع القهقرة. في آيات ذكر أهل العلم أنها بلغت 30 آية، لكنني لا أريد أن أطيل، فإني لا أرى الآن عقارب الساعة تطاردني، ما أستطيع أن أكمل، لكن كما قلت لك لتلحظ الآن بالإشارة. ومن السنة أيضا، والسنة مفسرة للقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة. وهذا السؤال ربما يكون في نصف سطر، لكنه سؤال العقلاء الألباء، ولا يجيب عن ذلك إلا نبي معصوم يوحى إليه. مرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أمر تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المفروضة، وتؤتي الزكاة وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصل ذا رحمك. فانصرف الرجل، فلما ولى نظر النبي إلى قفاه ثم قال لمن حوله من أصحابه، وهذا موضع الشاهد، إن تمسك، يعني لازم إن تمسك بهذا دخل الجنة. الشرط أن لا تكون مؤمنا في القمة في رمضان ثم لا تكون شيئا بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحضك على الاستقامة والمداومة، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قيل لها: ما كان أحب العمل إلى رسول الله؟ قالت: أدوامه وإن قل. يعني لا تخالف أدوامه وإن قل حتى لو كان يسيرا، لأن المداومة على العمل تبني الإيمان بناء راسخا، بناء راسخا بحيث تكون في كل يوم في زيادة. وهذا هو الذي ينبئك عن علة أن الأئمة والصحابة من قبلهم بدأوا بيسير العمل وما انتهوا إلا عند القمة، فكانوا يصومون يوم عاشوراء فقط، ثم فرض عليهم رمضان فكانوا يصومون رمضان فقط، ثم بعد ذلك كانوا يصومون معه يوما في كل أسبوع أو يومين، ثم تدرجوا مع اليومين إلى يومين وثلاثة أيام، ثم تدرجوا إلى أيام سرر الشهر في آخره، ثم تدرجوا بعد ذلك حتى قال الذهبي: ما ماتت عائشة وما مات عمر حتى سرد الصوم. يعني كان يصوم كل يوم. هذا هو فضل المداومة، بناء إيمان شديد قوي. ودخل النبي على عائشة كما في الصحيحين، فوجد عندها امرأة، فقال: يا عائشة من هذه؟ فقالت عائشة: انها كذا وكذا، تصف من فضلها ومن عملها ومن اجتهادها. فقال النبي: ما الطريق الى الله له سياسة، ما عليكم والله لا يمل الله حتى تملوا. لا ينبغي لك ان تكون راهبا في يوم ثم تسقط في اليوم الثاني، ليس هذا ببناء ايماني. ولذلك كما في الصحيحين دخل النبي المسجد فوجد حبلا معلقا معترضا بين ساريتين، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب رضي الله عنها، تقوم من الليل فاذا تعبت تعلقت به. تأمل ان يقوم الانسان حتى لا يستطيع ان يقف، تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، ليصلي احدكم نشاطه، تكون حاضرا، اكلفوا. مع ذلك ولم ينكر على زينب الا هذه المرحله، كما قال الشاطبي رحمه الله، لكن لم ينكر عليه الاجتهاد والبذل وبلوغ المنتهى في الارادات، لم ينكر عليها هذا، إنما أنكر عليها هذه المرحلة فقط، لأنه كما في الصحيحين قال: فربما سجد المرء فيدعو الله فيسب نفسه. وهذا يحدث للإنسان إن كان يريد أن ينام يقرأ القرآن فيجد نفسه يتكلم كلاما خارجا، لأنه نام وهو يقرأ، كذلك في صلاته، لكن هذا لا يمنعك من أصل الاجتهاد. تأمل جيدا. وكما في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سل الله الهداية والسداد. وتأمل هذه الموعظة، سل الله الهداية والسداد، وربما لم يكن الإنسان ليعي ما يقول. أحيانا الإنسان يردد الكلام كالطفل، يردده فقط، فيريد النبي أن يعلمه: تفهم يا علي معنى الكلام. قال له: واذكر بهدايتك هدايتك الطريق. لا يعلم ذلك الا انسان تاه، تاه يسير في طريق او في فلاة فتاه، لا يعلم شيئا، لا يجد احدا، يكون بحاجة شديدة الى من يدله. هكذا علمتم لماذا نقرأ القرآن ببرود؟ كان الناس يتسابقون ليصلوا خلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقط ليسمعوا تكبيرة الإحرام، إذا قال الله أكبر خلع القلوب، لأنه يفهم، فكأنه وصف ذلك لمن خلفه.
حينما تقرأ الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، قلها وانت منكسر كأنك قد تهت في صحراء لم ينجيك منها الا الله. قل هدايتك هدايتك الطريق، واذكر بسدادك تسديدك السهم. اذا سألتك انت الان ماذا تريد في ايمانك، تقول انا اريد الان ان اكون واحدا من هؤلاء الذين هم حولي، هذا هو تسديدك بعيدا عن الهدف. اما اصحاب الهمم العالية فانهم قال بعض السلف: ما بلغتني عبادة عن احد من الصالحين الا عملت مثلها وزدت. ده العمل، الهمة، هذا هو التسديد. لن تكون نبيا مرسلا ولا ملكا نورانيا معصوما، لكن ستكون مجاهدا شريفا. حينما يطلع الله عليك ويراك تريد ان تثبت. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الاسلام، في الاسلام قوله لا اسال عنها احدا غيرك. يعني لا يجيب الا نبي. فتامل ماذا قال له صاحب اطهر لسان، ابلغ الخلق طرا، اعلم الناس طرا، اتقى الناس طرا. انظر ماذا قال له، قال قل هذه، يعني تقول بلسانك قل قانونا واعمل به. قل امنت بالله ثم استقم. قل لها في شهر رمضان ثم استقم. كنت قائما بالليل متهجدا وصائما استقم. كن على ذلك لا تتلون. هذه هي النجاة. وقد فهم الصحابة ذلك فكانوا يسألون عن الديمة، عن الديمومة، كما في الحديث الذي اخرجه ابن ماجة من حديث النسائي من حديث ابي فاطمة الليثي رضي الله عنه، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني بعمل استمسك به وادخل به الجنة. الصحابة يفهمون ذلك، اريد عملا امسك فيه. لذلك لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام تشعبت علي، فمرني بامر استمسك به. فهموا ذلك. لا تكن هكذا كالعصفور من غصن لاخر، مثقفا في دينك غير متخصص. لا، لا يصل الى الله عز وجل الا من داوم، الا من داوم ولم يتلون. فقال: عليك بالهجرة فما اجد لها عدلا، فما اجد لها، يعني لا اجد شيئا يساويها. وكما في سنن ابن ماجة وصححه الالباني ايضا من حديث ثوبان ومن حديث ابي امام البهلية رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. في رواية ابي امامة قال: استقيموا ونعم ان استقمتم. يعني كأنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: يا حبذا، لو داومت، ونعم إذ استقمتم، ولن تحصوا، ولن تحصوا شهادة نريد أن نباهل بها العالم لنعلمهم أن الإسلام لم يأمرنا بخوارق العادات ولا بالانسلاخ من النفس البشرية، إنما جاء الإسلام ليكلمك كبشر تصيب وتخطئ ولك شهوات. استقيموا ولن تحصوا، لن تبلغ أن تكون ملكا ولا نبيا معصوما، نعم، لكن جاهد جهادا شريفا. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، يبين لك شيئا تستمسك به، خير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. لتكشف الان بمجسة دقيقة عن هممنا وعن دنو هممنا، تعلم ان بعض الماء على بعض الاعضاء يكون رسول الله قد شهد لك به بانك مؤمن، ومع ذلك لا تلوم عليه. يعني قل منا الان من يداوم على ان يكون دائما متوضئ طالما ان عقله لا زال في قحف راسه. قل، مع انه بعض الماء تضعه على بعض الاعضاء، وجاءتك شهادة من الصادق المعصوم، لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، نص واضح لتتبين ما وصلنا اليه. كذلك الاحاديث كسر، لكن كما قلت هي رؤوس اقلام. المرء قد جبل على الأسوة ولا أستطيع أن أحفزك إلى عمل خير إلا أن أضرب لك مثالا. والحمد لله تاريخنا وأجدادنا عندهم المثل في كل دقيق وجليل من ديننا. لذا هذا هو الذي ينقلنا إلى المرقاة الثانية، أخبار المستقيمين. وهذا سيد المستقيمين، هذا كل من جل سيد المستقيمين المؤمنين المتقين الثابتين على الطريق إلى الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل جيدا، يعيش في مكة 13 عاما، ما بين ضرب وإهانة وإغراء. لا أقول كان الكل سلبي، إنما إغراء. حينما جاءه الوليد بن المغيرة، وقيل جاءه أبو الوليد عتبة بن ربيعة أو غيرهما، وجلس إلى جوار النبي، وأنا أخاطب الناس، أنا أخاطب الآن الفئات بجميعها والشباب خاصة، الذي حينما نقول له لماذا لم تكن أنت الآن كمعاذ، كان عنده 36 عاما ولما مات اهتز أعظم ممن خلق الله عز وجل العرش، اهتز عرش الرحمن طربا وفرحا وشوقا لقدوم معاذ 36 سنة. لماذا لم تكن أنت مثله؟ لأنه عندنا شهوات، وتعدد علي كأنك تحفظ هذا، عرضت على نبيك شهوات، لكن كان ثابتا، وكذلك على أصحابه. جاء عتبة بن ربيعة وغيره، قال يا محمد، ألا ترى أنك قد سفهت أحلامنا؟ ألا ترى أنك قد شتمت آلهتنا؟ ألا ترى أنك قد فرقت بين الوالد وولده؟ إني أعرض عليك الآن خطة رشد. قال قل يا أبا الوليد، يعلمك قانون الدعوة أنه ينبغي أن تكون هادئا. قل يا أبا الوليد، مع أنه سيقول كلام باطل وهو يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن يتدرج. فقال إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا حتى لا نقطع واللات والعزى أمرا إلا بمشورتك وبأمرك، وإن كنت مطبوبا مسحورا يأتيك جنما جمعنا لك الأطباء حتى يطببك. والنبي ينظر إليه وهو ساكت. أليست هذه هي الشهوات يا معشر الشباب؟ تريد مالا وتريد جاها وسؤددا وعملا على مكتب، أليس هذه هي الشهوات؟ فسكت النبي ولسان حاله يحتقره. فلما انتهى قال له انتهيت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع إذن، حاميم، وتلا عليه صبر سورة فصلت، حتى بلغ إلى قول الله عز وجل بصدق، قلب رسول الله به وجيب الصدق. الآن ربما يقف الإنسان يتكلم ساعة، لكن لا يهتدي من يرجو من الناس. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الصدق وحسن النية والإخلاص. لماذا؟ لأن القلب في واد، والماسل أمامكم في واد آخر، لكن رسول الله كان وجيب قلبه الإخلاص والتوحيد التام. فلما قرأ عليه القرآن ذكره وإن كان كافرا، حتى بلغ إلى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، فوضع هذا على فمه وقال نشدتك الله والرحمة إلا سكت يا محمد، نشدتك الله والرحمة إلا سكت يا محمد، نشدتك الله والرحمة إلا سكت يا محمد. ثم رجع إليهم بوجه مصفر، فنظر الناس إليه قالوا ذهب أبو الوليد بوجه وعاد الآن بآخر، ما تقول يا أبا الوليد؟ قال لقد سمعت كلام السحرة وسمعت كلام الشعر، فلا والآلهة، ليس هذا بكلام ساحر ولا شاعر، إنه كلام له حلاوة وعليه طلاوة، وأعلاه مثمر وأسفله مغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى. هذا الوصف ربما لا تجده عند علماء المسلمين ومات كافرا، لكنه الصدق. تأمل جيدا، عرضت الشهوات عليه. ألم تعرض ابنة الملك ملك الروم على عبد الله بن حذافة السهمي؟ أزوجك ابنتي وترجع عن ديني؟ قال لا. تأخذ نصف ملكي وتتزوج ابنتي وترجع عن ديني؟ قال لا، لا أرجو عن دين محمد طرفة عين. اقتلوه. فبكى، قال ما يبكيه؟ قال وددت أن لي بكل شعرة من جسدي نفسا تزهق في سبيل الله. فعلم أنه شريف، فقال أتركك الآن وتقبل رأسي؟ قال أتترك من معي من إخواني؟ قال نعم. فقبل رأسه فتركه والأسرى. فقال عمر لما بلغه الخبر حق لكل امرئ أن يقبل رأسه عبد الله بن حذافة. الشاهد الآن أن امرأة دخلت فنزعت ملابسها وعبد الله بن حذافة قائم، عرضت عليه الشهوات وهو ثابت مستقيم على أمر الله عز وجل لا يتلون. أبو بكر رضي الله عنه لما وقع على فراش الموت ما هالته السكرات التي تعمل في جسده عمل المدى الحداد، ومع ذلك يدعو عمر فيقول له في سنايا كلامه: يا عمر لا تهولنكم بموتي مصيبة تمنعكم عن خدمة الدين. رجل يموت الآن، لا يعني لا تحزن بموتي فتترك الديانة، لا، عندك شريعة تخرجها، ابسط يدك الى الاراقي فاكمل، ارسل الى القادة. وهو يموت استقامة، اما الطيور وان قصصت جناحها تسمو بفطرتها الى الطيران. وعمر وهو على فراش الموت يرى غلاما مسبلا كما في الصحيح يقول: يا ابن اخي ارفع ازارك فانه انقى لثوبك واثقل. انت الان مضروب والان مجروح وجرحك اشعر دما، لكن لا، ثبات واستقامة. عثمان رضي الله عنه يقوم معه الحسن والحسين وابو هريرة وعبد الله بن عمر يجردون سيوفهم على المبتدعة، فيقول: عزمت عليكم بحقي كخليفة الا اغمدتم اليوم سيوفكم. لقد رأيت رسول الله جاءني في النوم وكنت عطشانا فسقاني وقال: يا عثمان تريد ان تنصر عليهم فستنصر، وان اردت ان تموت اليوم فتفطر معنا فهو لك. قال: افطر معك يا رسول الله. قال لهم ذلك: اغمدوا سيوفكم. ثم فتح الباب على مصراعيه، فتح الباب على مصراعيه فدخل المبتدعة فقام فصلى ركعتين بسورة طه كما قال ابن كثير في تاريخه، لانه عاش مع القرآن. قال بعضهم: كنت اصلي في الحجر فوجدت برد انامل في ظهري فاذا هو عثمان ينحيني، يعني يجعله الى جنب حتى يصلي بجواري في العجل. قال: فقام بجواري فاستفتح بالفاتحة فما ركع حتى ختم القرآن كاملا فركع. قالت نائلة بنت الفراصصة حينما ارادوا ان يضربوه فعرضت يدها فقطعوا اصابعها، فقالت: تقتلون رجلا ربما قام الليلة يختم القرآن في ركعة. واعلنها حسان في بيت طار كل مطر، فقال: ضحوا باشمط عابد عنوان السجود به في جبهته ووجهه، ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. علي رضي الله عنه في اخر حياته يوقظ الناس لصلاة الفجر فيضرب فيقتل في اخر حياته. يدخل عليه النبي كما في الصحيحين، التأمل الاستقامة المداومة العجيبة. يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل معهما في لحافهما لما طلبت فاطمة خادما، لأن المجل قد أثر في يدها، لأن المرأة ينبغي أن تخدم زوجها. فلما عملت بالراحة وظهر ذلك في يدها قالت لرسول الله: أرسل لي عبيدا فقد علمت أنه قد جاءك أعبد من البحرين. فأتاها النبي ليلا من غير عبيد، ثم دخل معهما في لحافهما. قال علي: حتى لكأني أشعر ببرد قدمه عند بطني. ثم قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 34 واحمداه 33 وسبحاه 33 فهذا خير لكما من خادم، لأن التسبيح يعطي قوة، فهذا خير لكما من خادم. حدث علي بذلك إبان حربه مع معاوية في آخر حياته، فقال له قائل: يا أبا الحسن ما تركت ذلك قط؟ قال: ما تركته قط. قال: ولا يوم صفين؟ قال: ولا يوم صفين. يوم صفين كان فيه يوم يسمى يوم الهرير، كان القتل فيه عمال دخل الليل فلم يحجز بينهم. قال ابن كثير: كان الرجل يقوم الى صاحبه حينما تكسرت النصال فلم يعد لك سيوف ولا سهام ولا رماح، فكان الرجل يقوم لصاحبه يضربه بيده حتى اذا تعب جلس كل رجل جانبا يستبقي نفسه يلتقط انفاسه، ثم اذا ما استراح قام الرجل الى صاحبه يضربه بيده. ده يوم الهرير. وفي هذا اليوم الشديد ما تركت؟ قال: ما تركت محافظة الحساب الآن بالأرقام أيها الأخوة. لا أقول لك شهرا 30 يوما فقط، بالأرقام. وهيب بن الورد قال: ما سببت أحدا قط منذ 40 سنة. أبو سفيان بن حارس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع على فراش الموت بكت ابنته فقال: ابكي على نفسك، فإني والذي نفسي بيده ما تنطفت بذنب منذ أسلمت. قال الذهبي: وقد أسلم منذ، أو قال بعض أهل العلم أسلم منذ 12 سنة، لم يعمل ذنبا 12 سنة. قال بعضهم: ظننا أن إبراهيم النخعي لا يحسن يعصي الله، ما رأيناه يعصي الله قط. قال بعضهم: مكثت مع الربيع بن خسيم 20 سنة، لم يكن في يوم يعمل إلا عملا يصعد، بل كشف وكيع بن الجراح الرئاسي يوما كفه وقال لأولاده وهو على فراش الموت: ما ضربت بيدي هذه أحدا قط في حياتي قط. قال البخاري لبعض أصحابه: ما اغتبت أحدا قط. قال الشافعي: ما حلفت بالله كاذبا ولا صادقا قط. انظر إلى هذه القط، سنين، لا أقول 30 يوما، سنين داوموا على طاعة الله عز وجل. فتأمل أحوالهم جيدا وخذ هذه القاعدة التي تصل بها إلى الاستقامة. لكن هذا هو الذي سأزين عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأسأل: الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ديننا علم، فإن أردت أن تصل إلى الله فتعلم كيف تصل إلى الله. وحينما ينظر المرء في أخبار السالفين ترى هناك قواعد عدة يستطيع من خلالها أن يقول لك لتتملك ناصية الاستقامة فافعل هذه القواعد. لكنني تخيرت شيئا واجتهدت فيه أراه جامعا، والقواعد والديانة بين يديك، ما أحجر عليك واسعا ولا أضيق عليك ولا أوسع عليك ضيقا، لكنها كما قلت لك قواعد رأيتها مجملة. فتأملها جيدا لتملك الاستقامة من ناصيتها. ينبغي ألا تسير في بنيات الطريق، وأقصد ببنيات الطريق تلك السبل التي على جنبات طريق الله المستقيم، بلستك الجادة، بمعنى أن تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم من أردنا، إنما بفهم أعلم الناس بالله ورسله، بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين جاء عندهم النص. قال الله عز وجل: فإن آمنت بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأنتم تعلمون أن مفهوم المخالفة يستوجب القول بأن نقول: فإن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضلوا. قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول وينظر ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك عبد الله بن عباس: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. ولله در شوقي حينما أذكر الوحيين ينتابني ويسير القريض في نفسي، حينما أذكر الوحيين أذكر قول شوقي حينما يقول: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران، كيف يعيشون في الظلام؟ بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات؟ ما بلونا إلى وراء القحارة؟ ما بلونا نرجع إلى وراء وراء مع أنه بأيماننا الوحيين؟ فافهم كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة والتابعين والقرون الفاضلة والعلماء المتفق على إمامتهم. هذا عاجلا، ولعله من أبرز ما حدث مع أبي بكر من بركة الائتمار بالسنة كما ذكرت لك في المعارك الكبرى هنا، أنه أرسل بعث أسامة فكبت الله به المنافقين والمرتدة، وقال: لا أخالف رسول الله أبدا ولا أحل عقدة عقدها أبدا. ثانيا، انطرح على بابه بالتوبة. ذكرت في حديث الأربعاء كيف يموت القلب أو كيف يهزم القلب، فوصف النبي ترياقا: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء فإن تاب صقل قلبه. إن رجع مسحت هذه النقطة من قلبه، زال هذا الضعف من قلبه. إذن هي التوبة. كم من رجل كان في سفح المعصية فأخذه الله عز وجل إلى القمة بالتوبة. قم إليه وتوسل وقل له أي ربي كان من عبادك الضال فهديته فاهدني. تعلم كيف تتوسل له سبحانه وبحمده. قالت عائشة رضي الله عنها: بحثت عن النبي يوما ليلا فوجدته في المسجد ساجدا منتصبة قدمه، فوقعت يدي على بطن قدمه وهي منتصبة وساجد، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك. أي تذلل لله أكثر. طب إلى الله واستغفره وانطرح على بابه وعلى عتباته. ليس لنا إلا الله سبحانه وبحمده. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. لا ينجيني منك إلا أنت أي ربي، ليس لي إلاك. في معجم طبراني أظنه الأوسط بسند حسنه واعتمده بعض أهل العلم، كان النبي قائما بعرفة وتأمل هذا المنظر، وأريدك أن تتمثل به في الدياجي بين يديه. كان قائما بعرفة متأبطا رداءه، جعل الرداء تحت إبطه، بسط يده إلى الله عز وجل في حزو سديه أو منكبيه، ترتجف عضلتاه من خشوعه ترتجف عضلتاه وهو يدعو الله عز وجل طويلا. ألا تستطيع أن تقوم له في الدياج وتقول له ذلك كما قلت لك: هديت الضال والكافر فلا أكونن أشقى خلقك يا ربي. الفضيل بن عياض، لما مات الفضيل بن عياض قال هارون الرشيد: اليوم مات الخوف. وقال عبد الله بن مبارك وهو يبكي على موته، قال: الآن استوى الناس، لم يعد هناك فاضل ومفضول، استوى الناس. هو الفضيل كان حرامي. الفضيل بن عياض كان لصا أيها الإخوة، كان يقوم للناس في عرض الطريق يأخذ أموالهم، حدوه في الإسلام أن يقطع كفه اليمين مع كف رجله اليسرى وينفى من الأرض. تأمل، كان في سفح المعصية، لكن نظرة من فيض جوده تجعل الكافر وليا. أخذه الله من ناصيته حتى جعله على قمة الولاية. مر به شباب وأرادوا أن يناموا، فقال بعضهم لبعض: هنا الفضيل يقوم ليلا فيسلب أموالنا. فسمعهم الفضيل فقال: كونوا على ما أنتم عليه، لا أمسكم أنا الفضيل. فلما أمنهم ناموا، فقام غلام يصلي من الليل، وهذه بركة الطاعة والدعوة والعبادة. فتلا قول الله عز وجل: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فكأنه صدق، فوقعت في سوداء قلب الفضيل. فلم يتمالك الفضيل النص لما أنعم الله عليه، لم يتمالك أن بكى وقطرت لحيته من دموعه وهو يقول: بل أنا يا رب، بل أنا يا رب، بل أنا يا رب، وتاب. لما مات قالوا: مات الخوف. تأمل، علي بن المأمون كان منعما، فرأى رجلا عابدا قال: كيف تعبد الله؟ قال: أعبد كذا كذا، ووصف له. فلبس مصوح الصوف وقال: أتوب إلى الله من طرفي. وانطلق حتى بلغ واسط، من العراق إلى واسط، حتى بلغ واسط، والمأمون يبحث عنه لم يجده. فانطلق حتى بلغ إلى واسط، وكان يعمل حمالا ويصوم يوما ويفطر آخر، حتى دخل عليه صاحب الحجرة يوما فوجده ميتا وعنده كتاب، وقد نزع خاتمه من يده، فنظر في الخاتم فوجد علي بن المأمون أمير المؤمنين حمال، علي بن المأمون حمال معا. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الأبصار. حمال مكتوب في الورقة يذهب بها إلى أبي المأمون. فذهب الرجل بها إلى المأمون، ففض المأمون خاتمها، فرأى عليا يكتب له وصية مجملة ويقول له: أي أبتي اقرأ الآية كذا وكذا من سورة الفجر. ففزع المأمون: أي آية هذه التي يقصد ولدي عند موته؟ قال: ففتح المأمون المصحف فوجد الآية: إن ربك لبالمرصاد. فبكى المأمون وكان يدفن ولده، قال: إنما أدفن قلبي. هكذا تاب الله على هؤلاء في طرف وفي شرف ولس، والحكايات كثيرة. قم إليه في الدياج وتب إليه. قال النبي إني لا أستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، فكيف يا ترى نحتاج نحن؟ قال علي بن هانئ إني لا أستغفر الله وأسبحه 40,000 مرة. فقالوا له 40,000؟ قال نعم إلا أن تكذب الأصابع، يعني أسبح 40,000 على أصابعي. قال الذهبي فلما مات وضعوه على خشبة الغسل فوجدوه وهو يغسل يشير بأصابعه وهو يغسل، عاش على حياة فقبضه الله على حياته. تب إلى الله عز وجل. ثالثا وأخيرا انزح بقلبك إلى الآخرة، ولكي تنزح إلى الآخرة اذهب الآن إلى المقابر واجلس على فوهة شعبها لتنظر الوافدين عليها ممن لهم أمل كأملك ولهم هدف كهدفك وكان في صحته أقوى منك ومع ذلك انقطع أمله، لأنه قانون كما قلت سياديا ينبغي لكل نفس أن تذوق الموت. انظر إلى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يجعل يده في الماء ويمسح جبهته ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. قال الغزالي رحمه الله فهل رأيت مقام النبوة أخر عنه الموت ساعة؟ فهل رأيت شرف النبوة أخر عنه الموت ساعة؟ قانون نزل الموت بثقله على أشرف الناس مطلقا، فكيف سيصنع بك؟ وفي الأثر قيل لإبراهيم عليه السلام كيف رأيت الموت؟ قال رأيته كسفود، يعني قطعة حديد يا شوك حديد، رأيته كسفود وضع في صوف مبلول، ثم جاء رجل شديد النزعة فنزعه فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. إذا علمت أنك ستنزح إلى الله كما نزح أحباؤك وكما تقدم جدك وأبوك ستتقدم أنت أيضا وأنت ابن أبيك ومن شابه أباه ومن ظلم. إن علمت ذلك حفزك على البذل وزهدك في هذه الحياة الدنيا الفانية حينما ترى الناس انقطعت آمالهم ورفضوا على الله عز وجل. أفهمت ذلك أم لازال يلعب الهوى بفهمك؟ فيا من قد لعب الهوى بفهمه وسودت شهواته وجه عزمه، يا محمولا غدا إلى البلا لتمزيق لحنه، كم ليلة سهرتها في الذنوب وكم خطيئات أمليتها في المكتوب، يا أعمى القلب متى إلى الله عز وجل تتوب؟ فتوبة يا عباد الله إلى الله تائبة وأوبة نائبة، ولنرتجي الزميع جميعا في الدياج وعجلت إليك رب لترضى. وليكن نشيدنا عصيت الله أيامي وليلي وفي العصيان قد أسبلت زيلي، فخوفي أن أحرم جنة عدن وويلي إن دخلت النار ويلي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة وأن يقبضنا وإياكم على حالة يرتضيها وأن يكون قد أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا. اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين، اللهم اشدد بأسك على الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم وقاتلهم في أرضهم وقاتلهم في بحرهم واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأخلص
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.